آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني
في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن
فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.
Thank you. نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
لنفد البحر قبل أن تنفد تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نخرج بقصة ذي القرنين. إحنا كنا قلنا إن القصص اللي بتتكرر في السور اللي هي في الأوراد هي أولى بأن يعتنى بها. كنا الحمد لله انتهينا من الحديث عن قصة موسى الخضر، باقي يعني بعد كده الحاجات اللي هي يعني ما يتعلق بالتدبر والعمل وغيره. وأنا الحقيقة بكون دايما بين خيارين، ما بين خيار إن أنا أكمل مثلا في قصة وما بين إن أنا أفتح قصة تانية. ففي أوقات بختار إن أفتح قصة تانية لعلي يكون في اللي أنا قلت يكون إشارة للخطوات التالية. الحقيقة أنا لي في ذلك مستند، يعني إن الصحابة هناك بعض الآثار التي تدل على أنهم في بعض الآثار اللي تدل على أنهم يعني تعلموا المنهجيات التي يتعاملوا بها مع الآيات، وهم كانوا بيكملوا مع نفسه. يعني مثلا الأثر بتاع خواتيم البقرة ده يشهد شهادة صريحة على أن الصحابة هم كانوا بيتعاملوا بالمنهجية مع نفسهم. يعني ده ما كانش في مجلس جمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمنعش طبعا ان بعضهم كانوا في مجلس جماعهم مع النبي اللي هم تلقوا التلقي الاول، ان طبعا لازم اللي هياخدوا المرة الاولى دول كده كده يكونوا تلقوا من النبي، يعني اللي هم هيخبروا بقية الصحابة. لازم في مجموعة لما تنزل الايات النبي هي ايه هيقرأ على الايات، ده كده كده اساس. بس في مجموعة من الصحابة، وعلى ما يبدو ان اغلب الصحابة كمان هم جايين يعني قاموا بالواجبات تجاه الايات بنفسهم في بيوتهم، فهم جايين بيشتكوا او جايين بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حلا، على اعتبار ان هم فهموا الايات وتدبروها وشرعوا في اتباعها فوجدوا مشكلة فجوا اصلا. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا الصحابة اصلا لو ما كانوش يعني بيتلقوا يعني الفهم والتدبر والاتباع ما كانش بقى في مشكلة اصلا. يعني انا قلت ان امثال هذه الايات لو نزلت على الكائنات اللي زينا في الزمن ده ما كانتش هتعمل اي مشكلة خالص، ولا في ادنى مشكلة، عادي يعني الايات نزلت زي اي ايات وخلاص. لكن الصحابة لما كان منهجهم في التلقي انهم يتفهموا فيتدبروا فيتبعوا، هم لما تفهموا الايات فهموا منها ان هم يحاسبوا على الخواطر، يحاسبوا على ما بيدخل الصدور. خلاص لما عادوا يتدبروا في عقبة الكلام ده، طب احنا الكلام ده هنا يعني احنا حالنا ايه وما قالنا ايه، طب احنا حالنا فعلا نقدر نعمل كده ولا مقدرش نعمل كده، طب احنا حالنا فيها احنا نتحكم في خواطرنا ولا متحكمش في خواطرنا. طيب قعدوا يتفكروا في مقال الكلام ده، طب ايه المقال؟ الكلام شديد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني عذاب ربنا يتوعدهم بعذاب لو هم متحكموش في خواطرهم. فالحقيقة قلوبهم امتلأت بالرهبة والخوف من يعني من هذا الامر، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كما جاء في الحديث يجثون على الركب. يعني رايحين للنبي ايه من استهوال الامر يجثون على الركب. يعني واحد هذا الوضع العربي ما كان يفعله الا في حالة ملمة عظيمة هو يتوسل فيها طلبا للحل. يعني العرب ما كانوش بيعملوا التصرف ده الا في حالة ملمة عظيمة هو يتوسل فيها طلبا للحل. فراحوا الصحابة للنبي يجثون على الركب، يعني ولأنهم لما شرعوا أنهم ينفذوا الكلام ده وجدوا أنهم مش قادرين إيه أو مش عارفين ينفذوه إزاي. لذلك قلناهم مش رايحين حتى كمان يقولوا إحنا مش قادرين ولا مش هنعمل، لأ هم رايحين يقولوا إحنا نعمله إزاي، يعني إحنا نعمله إزاي. ولذلك تقررت في هذه الآيات حقيقة لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعى، يعني تقررت لديهم، لكن هم رايحين بيطلبوا حل. يعني فالشاهد ان لولا ان الصحابة كان منهجهم في التلقي الفهم والتدبر والاتباع ما كانش اصلا حسوا بمشكلة، ولا كان راحوا اصلا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه يسألوا. طب هما كانوا هيروحوا ليه؟ انما لو هما من الكائنات اللي من مركتنا في هذا الزمان ما كانتش الآيات تعمل عندهم أزمة خالص، يعني نزلت آيات زي أي آيات ولا فرق معاها. النقطة الثانية اللي نستفيدها أن الصحابة بقى كده يعني على ما يبدو أن هم كان إيه، كان هم ممكن بيعملوا الكلام ده مع إيه، مع نفسه، ده الأصل. يعني هم لو كانوا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش الكلام ده إيه حصل، هو على ما يبدو أن هم كان الكلام ده بيحصل عنده. طبعا الكلام ده يشهد له مواقف تانية كتيرة قوي، يمكن أنا كمان أنا بخلص كتابة عن النسخة المنظورة لقيت مواقف كتيرة قوي كده، أن الصحابة أصلا هم الآيات بدأوا يتعاملوا معها بمنهجية، فإما اكتشفوا حاجة إما حصل حاجة. مثلا المثال بتاع إن الشرك ظلم عظيم ده، بس وكان ده على مستوى الفهم، بس ده على مستوى الفهم، بس ده حاصل برضو إن الشرك ظلم عظيم. هو برضو هم لما شرعوا في التنفيذ برضو هو نفس المنطلق، يعني هي منطلقاتهم واحدة، إن هم فهموا فتدبروا إن ده ظلم عظيم وإن ربنا بيتوعد اللي بيفعله بعقوبة. فلما شرعوا في الاتباع وجدوا ان هم في ايه، ان هم في ازمه، فلذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستوضحوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتفهموا النبي ايه اللي بيحصل. فالنبي اوضح لهم ان المراد بالايه، بالشرك هنا، بالظلم هنا هو الايه، والشرك مش مجاوزه الحد. فده برضو شاهد على ان الصحابه كانوا بيقوموا بالكلام ده بايه، بنفسهم، لان في الحقيقه المساله برضو مش يعني ايه، رحمك الله، المساله برضو مش صعبه. يعني انا بقول هي دايما الاشكاليه الكبرى في منطقه الفهم والوصيه الرئيسيه. لو ان المنطقه دي استقرت اللي وراها ايه، في الغالب هيبقى في اطار ايه، صحيح، يعني هيبقى في اطار صحيح. فعلشان كده انا حتى بقيت بختار في اوقات ان انا طيب، فالشاهد ايه، ان دلوقتي على ما يبدو من الاثار دي ان الصحابة كانوا اتعلموا المنهجيات وهم بيعملوا ايه، بيشتغلوا بيها، يعني خلاص هم بيشتغلوا بيها. يعني طب مين اللي قالوا اتعلموا المنهجيات؟ نص صريح، يعني يتلو عليهم اياتك وعلمهم الكتاب والحكمة. يعني المجلس كان بيجمعهم بسيدنا النبي، كان بيبقى مجلس متكامل خلاص، لكن ده ما يمنعش ان هم نفسهم عملوا ايه، كانت في من الايات اللي بينزل فهم يعملوا ايه، يوصلوا ان الاية نزلت ما حضرش المجلس يعمل ايه، يقول خلاص بقى انا مستني المجلس، ما مش هفضل على حد طول عمره، يعني على حد يعلمه المنهجيات، يعني اقصد انه على حد يعلمه الايه، هو النبي قام بدوره انه يعلمه المنهجيات. ولذلك فانا احاول على قد ما اقدر ان احنا ناتي حتى على القصص اللي بتيجي في السور اللي في الاوراد، هذه قصص مهمه ما ينبغي انها تترك. يعني ان احنا لغايه دلوقتي بنكون بنقرا سوره الكهف مثلا الفتره دي كلها، وبعدين القصص دي كلها، واحنا ما توقفناش عن ده. والحقيقة ان يعني القصص بالذات من الحاجات اللي بتؤثر جدا في النفس البشرية، وبتنقل الانسان نقلة مختلفة خالص. ماشي، طيب، فان شاء الله احنا بعد ما المفروض قصة سيدنا موسى والخضر احنا خلصناها، فانتوا تكملوا مساركم معاها بقى. يعني انا في الغالب ما حدش يقول لي عايزين نكملها وقولنا مش عارف التدبر بتاعها وقولنا مش عارف ايه بتاعها، لا، والحمد لله انت هتلاقي الباقي سهل، بل بالعكس انا اكون يعني ربما اكون اشير له اشارات. يعني انت بالراحه كده تقعد تفكر في اللي انت سمعته، تلاقي كل حاجه حاضره عندك اصلا، انت بس غايه ما هنالك ان انت تطلعه في منظومه متكامله انت تنطلق منها. احنا كده ان شاء الله ناخد الكهف مع بعض تاني، لان اغلب الناس اللي موجودين ما حضروش معايا الكهف، لان هي يعني هو احنا الواحد اصلا الايات اللي بتتكلم عن سعي الانسان وحراكه في الدنيا آيات مخيفة، يعني لو الإنسان يتفكر فيها آيات مخيفة جدا. أنا يمكن كنت حكيت للبعض عن مطلع سورة الغاشية كده ولسعيها راضية، مطلع مرعب جدا، يعني لو الإنسان أصلا قاعد يفكر فيه فعلا يعني يخلي الواحد يغفل عن كل حاجة، ينسى كل حاجة، قاعد مركز في المسألة دي بس. مسألة ان انت، وخصوصا يعني احنا مثلا ربنا امتن علينا في المشروع ان احنا بنعمل ونجتهد في الظاهر، يعني ماشي والله يتولى السرائر، فتتخيل ان انت مثلا تيجي يوم القيامة ايه، يعني وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، انت بقى عملت ونصبت في الدنيا وتعبت وسافرت ورحت وجيت، وفي الاخر يعني والصورة التانية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يعني هذه الوجوه المنعمة راضية عن سعيها. ف فالواحد قال مثلا يقعد كده يفكر كده في السعي بتاعه، يقعد يتأمل فيه، أجد إن هو مش راضي عن سعيه خالص، يعني مش راضي عن السعي بتاعه ده. يعني ما كنت أقول لهم يعني وجاء من أقصى المدينة رجل إيه يسعى، يعني بيسعى ربنا. يعني يمكن مثلا ناس كتير في القرآن ربنا وصفهم إن هم ما سعوش السعي الكافي أو ما اجتهدوش الاجتهاد الكافي، بس ده راجل ربنا وصفه إنه سعى فعلا، يسعى إنه فعلا سعى السعي اللائق بالحدث، يعني كان سعيه يعني مواكب للحدث، سعى السعي اللائق بالحدث. المشكلة الحقيقة إحنا يعني الآخرة يعني قد يفجأ الموت الواحد منا في أي لحظة فيفارق الدنيا، بس هل هو سعى السعي اللائق ولا لا؟ يعني هو ده السؤال، هل أنت سعيت السعي اللائق ولا لم تسعى السعي اللائق؟ يعني أنت تعبت، بس التعب ده هل هو فعلا يعني هو التعب الذي كان ينبغي؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هل أنت سعيت لها سعيها؟ هو ده السؤال، يعني الحقيقة هو السؤال ان انت هل سعيت لها سعى ولا لا. يعني كم في هذا السعي لله وكم لغير الله؟ يعني فسألت الكلام القرآن عن السعي مخيف، لكن حتى هنا يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني ان انت تتصور ان انت كل السعي اللي انت سعيته او الجهد اللي انت كل خطواتك اللي مشيتها وكل كلماتك اللي قلتها وكل أوقاتك اللي قضيتها وكل حركاتك اللي اتحركتها وكل أموالك اللي أنفقتها كل أفكارك اللي استنزفتها، كل الكلام ده في الأخير ضل، كما يضل اللبن في الماء. يعني لما تبقى مية كتيرة وشوية لبن تحطوا فيها مش إيه، محدش يشوف لها، مش يشوف لهم وجود أصلا. واحد عنده مثلا 100 لتر مية ولا 300 لتر مية وراح حط فيهم مثلا كوباية لبن صغيرة، هتضل فيهم، هتتشافش فيهم. فسبحان الملك، يعني انت تخيل كده ان انت ايه الانسان كل ده بقى ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهذه المصيبة يعني عليها مصيبة اكبر، وهي يعني هم يحسبون انهم يحسنون الصنعة. كتير من تصوراتنا وافكارنا واعتقاداتنا وممارساتنا احنا بنحسب ان احنا نحسن صنعة، ربما لا نكون كذلك. فده الحقيقة يحتم على الإنسان أمرين، يحتم عليه إن هو يتفقد سعيه ويجوده، يعني تتفقد سعيك وتجود سعيك من ناحية الكيفية، فعلا يبقى سعي يليق بالمسألة. يعني هذا الرجل كل اللي عمله إنه تحرك من المكان اللي هو فيه مهما بعد. كنت دائما أقول سبحان الله، بعد المسافة لم يكن حائلا بينه وبين أن يؤدي دوره وأن يسعى في خدمة نفسه قبل أن يخدم موسى صلى الله عليه وسلم. فبعد المسافة لم يكن حاجز، ما حجزوش، كل الحواجز البيولوجية زي ما بيقولوا هي ما حجزتوش، فما حجزوش بعد المسافة، فبعد المسافة لم يكن حاجز. هو كل اللي عمله أنه تحرك من المكان ده، راح لسيدنا موسى قال له جملتين، كان حتى ما كانوش جملتين ورجع، بس يعني التصرف للوهلة الأولى أو للنظرة الأولى يبدو تصرف إيه عادي جدا ومتواضع جدا، بس ربنا بيثني عليه إنه سعى فعلا، جاي فعلا سعى وأثنى على سعيه. لأن على ما يبدو بقى إن القصة بقى مش بكمية السعي اللي أنت بتسعى بقى، ما احنا ممكن اصلا نسعى سعي كتير بس يبقى في الاخر السعي ده مش بالجودة الكافية، وبمعنى ادق يعني مش بالجودة التي تليق بالله سبحانه وبحمده، يعني لا يكون السعي بالجودة التي تليق بالله سبحانه وبحمده. يعني كنت بقول للاخوة، يعني انا مثلا لما كنت في القاهرة وزرت بعض المقرات صحيح كنت سعيد بالمقرات، ليه؟ يعني قلت لهم ما شاء الله انا عجبني انها حاجات تليق بالقرآن، الحمد لله اماكن نظيفة وشيك وشكلها كويس والإخوة جزاهم الله خيرا من الأخوات اجتهدوا في أنها تكون تليق بالقرآن. فقلت سبحان الله، يعني افتكرت كده بعض السلف لما قال له قد أحكمنا الآلة فما بقي؟ قال العمل بها. أصبح أنت يعني أنت خلاص مكان، كنت بقول يا ليت السعي يكون بجودة الإيه؟ المكان اللي هيتم فيه السعي ده يكون بجودته وبجماله. يعني الحمد لله لنا كان نجد مكان من أماكننا إلا فضل الله، مش عارف في تكييف وبيض كويس وفي سيراميك ولا مش عارف إيه. فليت بقى الإيه؟ يعني سعينا يكون بجودة أماكننا وبجودة حتى اللبس اللي بنلبسه. يعني على ما يبدو ان هذا الجهد الذي يبدو متواضعا من هذا الرجل هو عمل بسيط جدا، لكن خلد الله ذكره الى قيام الساعة. لان على ما يبدو ان مش الفكرة ان انت عملت حاجات كتيرة وخلاص، الفكرة في جودة ذاك الذي قمت به ليكون لائقا بالله سبحانه وتحمد، عشان فعلا يليق بربنا. اما ان تصلي صلاة تليق بمعبودك، واما تتخذ لك معبودا يليق بصلاتك. فازاي ان فعلا سعيك يكون يليق بربنا؟ ده يحتم عليك تجويد السعي ده، تجويد السعي ده فعلا، وخصوصا من ناحية الاخلاص والمتابعة. لذلك انا استوقفني جدا في سورة الكهف، يعني عملا صالحا عملا صالحا عملا صالحا عمل صالح عمل صالح عمل صالح عمل صالح. يعني استوقفني جدا وصف العمل على طول الخط من اول السورة الاخيرة، لدرجة حتى ان الامر يحتاج لاحصاء. اعتقد ان من اكتر السور اللي جاء فيها الكلمة دي كلمة العمل الصالح العمل الصالح العمل الصالح. لان على ما يبدو ان القصة مش ايه، مش المراد بس انك عملت، بس ان يكون ايه يعني عملا صالحا، واعمل صالحا ترضاه، وان يكون عملا ايه صالحا، يعني عمل فعلا صالح. يعني مش يعني يعني حتى اقول من ناحية الفقهية من الصحة والفساد، لا انا اقول حتى عمل صالح، يعني يصلح ان هو صالح في نفسه، يصلح ان هو يستجلب ليك اللي انت تنشده من القرب من الملك سبحانه وبحمده. ف يمكن مسألة تجويد السعي مسألة مهمة، يعني كخطوة عملية تجويد السعي ده، ان انت كل شيء من السعي اللي بتقوم به تجوده. انت بتتعلم، بتتكلم، بتروح، بتيجي، بتؤدي، تجوده قدر الطاقة بانك تتفقد تاني اخلاصك لله سبحانه وبحمده. وبرضه تكون حريق، ودي مسألة مهمة والله يا اخو، تتفقد اخلاصك لله. يعني احنا دايما من افات العاملين انهم في زحمة العمل ينسون تفقد نياتهم، فربما تصدر اعمال من باب ايه، خلاص احنا اعتدنا ان احنا جايين، او استحينا عشان الطلب مننا وما ينفعش ما نقديش. يعني لا تنسى ابدا مسألة ايه، تجديد النوايا واستحضارها بين هذه الاعمال. انت كل يوم الحمد لله بفضل الله بتروح الدبلومة وعندنا كذا النهاردة ونعمل كذا، فلعل في زحمة ذلك ينسى المرء ايه ان يجدد نيته. فما تنسوش مسألة تجديد النوايا اولا، واستحضار الاخلاص لله سبحانه وبحمده والتجرد له، تجريد النوايا دي عن كل ما يشوبه، يعني خلوصا وتخلصا لله سبحانه وبحمده. طيب والمتابعة بقى. المتابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيؤدي أمر كان بيؤدي إزاي؟ مضى عهد النوم يا خديجة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر حجم المسؤولية. يعني لما يعني قال الله له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو كان مدرك يعني إيه ثقيلة. يعني كان مدرك إنه خصوصا ما يتعلق بالكتاب، إحنا قلت إنه كل ما يتعلق بالكتاب ربنا ما أمرناش نحن نأخذه أخذا عاديا، بل كان الأمر دائما خذ الكتاب إيه بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. لأن الحقيقة هذا أمر نفيس، يعني ما ينبغي أن يتعامل مع المرء إيه نوعا كده وخلاص، لا يأخذ الأمر بقوة فعلا، بجدية، بكل جدية ممكنة، يستمسك به بكل ما أوتي من قوة. فمسألة استشعار المسؤولية دي واستشعار مسؤولية إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني ما فيش مجال بقى الإنسان يهرج ولا يضيع وقت ولا يضيع جهد. فإن يكون فعلا إحنا لما نسعى سعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السعي اللي كان فيه النبي مستشعر كبير المسؤوليه وحامل للامانه بشكل كبير، والا ما كانت لتصل الينا يعني هذه الامور على طبق من ذهب كما هي الان. انا في رايي ان ده محور مهم، هو محور تجويد السعي ذاته او تحسينه، لكن في محور مهم تاني وهو محور بقى تكثير السعي. احنا عايزين نكثر السعي، لان الانسان برضو لا يدري، يمكن ده اللي خلاني فتحت المسألة دي اصلا، وهي لما كنت بكلمكم عن ان انا احب ان انا اخد ايات جديدة او اخد صور جديدة او اتدرس حاجة جديدة، يمكن لان انا ما ادري يعني لعل الكلمة التي تنجي الانسان ما قالها بعد. احنا عندنا ذنوب كتير واخطاء كتير، وصراحة من اكثر الحاجات المرعبة اصلا في مسألة السعي مسألة فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني دي صراحة من المسائل المرعبة جدا في مسألة السعي بالذات، يعني إن أنت يحبط هذا السعي. فأنت يعني احنا في الدنيا لنا اوزان الان، بس ان انت تيجي مالكش وزن، انت مالكش قيمة، مالكش قدر. يعني احنا ربنا رفعنا بالقرآن، احنا ولا اي حاجة. يعني الاتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، القرآن ذكر انه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. نسأل عنه بقى، هنسأل بقى يعني اللي هو الكتاب اللي رفعنا ده، احنا هنسأل عنه بقى، هنسأل عنه بقى يعني هنسأل عنه، هنسأل عن اخلاصنا، وهنسأل عن يعني أن يجد الإنسان نفسه يوم القيامة لا وزن له، لا وزن له. يعني إحنا في الدنيا ما نتحمل هذا الإحساس، يعني الإنسان ما يتحمل هذا الإحساس في الدنيا أبدا، ما يتحملش كده من حد يتعامل معاه وكأنه يعني لا قيمة له ولا قدر له. يعني بيشق على نفوس بعض إخواننا الصالحين وأخواتنا الصالحات إن هم في المجتمع مثلا، المجتمع لا يقيم لهم وزن، بيعملوهم ولا كأنهم أي حاجة، مثلا من الظالمين ولا الطغاة ولا مش عارف من الدولة، يعملوهم مثلا وكأن الناس دي إيه، يأذوهم يقتلوهم يعملوا فيهم. وسبحان الله أول واحد يعني رغم أنه يؤذى في الله، يعني وهو بيبقى مصبره أو مسليه أو مخفف عليه ان هو ايه، انه يؤذى في الله، يعني ان ده في ربنا، يعني بيهون عليه شوية. لكن بقى اما انت تبقى عند ربنا مالكش وزن، يعني مسألة مرعبة فعلا الانسان، او مسألة فعلا لازم تكون حاضرة بين عينيه الانسان. وربنا يا اخوة حطلنا مقاييس نقدر نقيس بيها حين وزن ولا مش وزن. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أنت تعرف وزنك عند ربنا، يعني تعرف أنت ربنا ليه عندك إيه، ربنا في حياتك إيه، يمثل لك إيه. تركب بتاكسي امبارح، فبقول للولد بتاع التاكسي، بقول له بص سيبك من قصة إيه حرام وحلال والقصة دي، انا هقولها لك ببساطه شديده جدا. انت يعني احنا بنحب ربنا، انت بتحب ربنا وانا بحب ربنا واحنا بنحب ربنا. قال لي اه صح يا شيخ، انا والله انا بحب ربنا. قلت له يعني انت الحاجه لو راكبه جنبك وقالت لك يا ابني انا مش عايز اسمع الدربكه دي، طب يا حاجه تحب تسمع مين؟ هات لي عبد الباسط. شغل عبد الباسط. فانت انت حبيبي ربنا فوق سبع سماوات الان بيسمعك يعني، فاكيد يحب يسمعك، بتسمع كلامه، شغال ده كلام انت مش يعني اكيد من فوق سبع سماوات يعني. لما ربنا يراك كده ربنا هيجد ان انت بتقدره، بتحب كلامه. فمقام ربنا في حياتك هو يعني هو اللي بيحدد انت مقامك عند ربنا اصلا. يعني مثلا الواحد ممكن تمر بيه احداث في الدنيا يعني يعلم انه من هوانه على الله، يعني من هوان الانسان على الله. هو الانسان اللي هو ولي الله هذا، يعني الله يعني لا يحب ان يسوءه بما لا بد له منه، فكيف يساء بكذا ولا بكذا ولا يتسلط عليه البشر حتى، ولا يتسلط عليه يعني من يحبونه او يعني مفروض من اكرمهم. ده بقى من هوان الانسان على الله. يعني ربما كان يعني مش لازم يكون كده، بس ممكن يبقى كده، لازم نفكر فيه كده، انه قد يكون من هوان المرء على الله. يعني عزوا عليه فعصموه، عزوا هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه عصموه. يعني وربنا جعل لنا مقاييس نقدر نعرف بيها وزننا عند ربنا، وزننا عند ربنا. احنا وزننا عنده ايه؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك ال 24 ساعه انت ربنا اقامك فيه. لذلك والله انا دايما بقولها للاخوه وبقولها للاخوات، والله العظيم يا جماعه والله ممكن نحرم من النعمه دي لو احنا قصرنا فيها. انتوا مش متخيلين شرف ان انت ربنا يقيمك في خدمه كلامه، انت مش متخيل الشرف ده اصلا، مش متخيل الشرف ده. وقول سبحان الله، هو الواحد يستحق ايه عشان كده؟ لما تجد مثلا واحد من كبار المصنفين في الدنيا، واحد جاي واخد جايزه نوبل يا عم في الكتاب، وهو هيختار ثله من الناس هم يكونوا في خدمه مؤلفاته، هم بقى يوضحها لهم ويشرحها لهم، يوضحوها ويشرحوها ويتحركوا بيها، وبحسين ان هم نوبليين يعني مش ناس عاديه اصلا. فمن من نحن حتى نستحق هذا الشرف؟ شرف ان احنا نستعمل في اشرف المعلومات على الاطلاق، ما في نزاع في دي اصلا، ما في نزاع فيها. اللي بقى يقعد يقول لك مش عارف ايه، واللي يقعد يقول فضل كذا وفضل كذا وفضل يمين وفضل شمال، انت ربنا استعملك في ايه؟ في احب الاشياء اليه واكرم الاشياء عليه. ربنا استعملك في الحاجات اللي ما بيستعملش فيها الا اهله. يعني ما وعدش حد يكون من اهله الا اللي يستعمله في الباب ده، فانت استعملت في هذا الباب، فهذا شرف كبير من الله سبحانه وبحمده. أي كان استعمالك استعملت في الباب ده، فهو سبحان الله الإنسان يعني من نحن حتى نستعمل في مثل هذا الخير. ولذلك يعني نأخذ الأمر بحقه، نسعى له السعي اللائق به، نستفرغ سعينا ونحاول يعني احنا نؤدي ما علينا. لذلك لما تلاقوا ان حد مننا يتحرم من الخير ولا يبدا يبعد ولا يحصل له كذا، ما هو انت عندك مقياس اهو تقيس انت ربنا اقامك في ايه؟ ربنا بيقيمك في ايه؟ ما هو الحمد لله يعني احنا يعني ربما نعلم من قلوبنا ان احنا مش منافقين، يعني ما قصدناش النفاق يعني، على الاقل الحمد لله ما قصدناش يعني اظهار الحب لكتاب ربنا واحنا بنبطن بغضه، الحمد لله رب العالمين. ولا اظهرنا مثلا الحب للاسلام واحنا بنبغض الاسلام، ولا اظهرنا مثلا الرغبه في مرضات الله واحنا بنبطن غيرها، فالحمد لله يرجى ان احنا ما نكونش يعني لا يكون هذا نفاق. ف يعني حسن الظن بالله سبحانه وبحمده، ان كنا لا منعنا انفسنا منه يعني ولو كنا على مشارف الموت، لكن يعني انت الحمد لله رب العالمين قصدت الى ذلك الخير واحببته واردته الحمد لله رب العالمين. ف يعني هذا شرف من الله وكرم من هو. ليه انت تستعمل في القران يعني؟ ليه ما تستعملش ليه ما تهلكش في اوديه الدنيا؟ ما هو ربنا برضو يحبك ويريد لك الخير، ان هو يستعملك في الخير ده. ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لايه؟ لمن احب. هذه اعظم كنوز الدنيا على الاطلاق، اعظم كنوز الدنيا على الاطلاق. يعني كنت بقول لهم امبارح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا شداد بن اوس، يقول له يا شداد بن اوس اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. يعني ان ايوه انتم ممكن ما تكونوش حصلتوا من الدنيا زي اللي غيركم هيكون حصل، ولا تكونوا بلغتوا زي اللي غيركم بلغ، بس هي في النهايه يعني انا كنت اقول لهم سبحان الله مفهوم الكنز ده القران استعملوه في شكل عكسي. يعني الذين يكنزون الذهب والايه والفضه، هم ارادوا انه يبقى ده كنزهم فحرموا من الكنز الحقيقي. فهو هم الكنزين ما يجتمعوش، انت هتطلع الكنز ده، هتطلع من الكنز ده عشان تاخد الكنز الاكبر. يعني ما هو انت ما تتوهمش ان انت يعني لو انت هتطلع تطلع من كنز عشان تاخد كنز تاني، عشان كنز هو اعلى واغلى واولى واهم. فخير كنوز الدنيا على الاطلاق هو كتاب الله، فانت الله اصطفاك بخير كنوز الدنيا. يعني انت لما سبحان الله يعني اخوة سيدنا يوسف جو في الاخير يقول له والله لقد اثرك الله علينا. هو اثره بايه؟ بحيث يعني ان هو بقى ملك ولا كلام من ده؟ لا، باحسانه. اثره الله باحسانه، ما وصفوه نفسهم بانه محسن بانه احسن. والله لقد اثرك الله علينا. فيعني انتم اثركم الله على غيركم. يعني يرجى ان يكون باحسانكم. فيعني الانسان يحافظ على هذا الاحسان ويدوم على هذا الانسان الاحسان لكي لا يحرم. ما ممكن انسان يحرم من الخير ده؟ والله سبحان الله بلاقي كده ناس كتير تكون في ابواب خير وسبحان الله وتذهل عنها وتروح والدنيا تاخدها وتتشغل. ما تعرفوش حد زي كده كتير؟ تعرفوا كلنا نعرف. ما هو الشخص ده ممكن انا او انت الحياه مليانه قرف وهموم وعوارض كفيله بانها تخلي الانسان ايه؟ يسيب ويروح وتحرم من الخير ده. ف يعني لذلك سبحان الله كنت الاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن كتاب ربنا يقول ايه؟ فاستمسكوا به، استمسك يعني ان هذا القران سبب طرفوا بيد الله وطرفوا بايديكم فاستمسكوا به، استمسكوا، استمسك مش امسك، استمسك. هو ده حبل نجاتك. يعني انت ازاي تبقى مستشعر دي وعايش عليهم؟ ده حبل نجاتك اصلا. استمسك بيه. يعني خلاص انت ما انت ما انت سبته تهلك. اللحظه اللي تسيبه فيها ده شقائك. هو انت بتسيب وتعاود تمسك وتسيب وتعاود تمسك، يعني ما يدري ان انت تسيب ما تعرفش تمسك تاني. ما تسيبوش، ما تفرطش فيه خالص، تفضل ماسك فيه. وده خلاص يعني الصله المباشره بالله. ولذلك كنت اقول دايما كتاب الله هو اقرب الطرق للدخول على الله. اقرب الطرق للدخول على الله. ده اقصر الطرق اللي توصلك الى الله سبحانه وتعالى. الدخول على الله، الدخول على ربنا مباشره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وربنا حتى في القران الذين يمسكون بالايه؟ بالكتاب، مش يمسكون بالكتاب يعني. ويقول للنبي فاستمسك بالذي اوحي اليك. مش بتمسكش، استمسك. وانتم ما تزعلوش مني، احنا حالنا مش حال المستمسكين. مش حال المستمسكين، احنا حال الناس اللي بنحب ايوه وعايزين ونفسنا وكده، بس مش حال المستمسك ده خالص. مش حال المتشبث بيه المستمسك بيه الذي يعني. فهي الحقيقه التحدي الحقيقي يا اخوه. يعني كل ما الانسان صراحه يتقدم في الحياه، كل ما يبدا يذهل عن ذلك السفه الذي كان يفكر فيه يوما ما، التعلق بالدنيا وبالبشر، وازاي نشغل بالوزن الحقيقي له عند الله. لذلك الله سبحانه وتعالى رزقنا ميزانا وانزل لنا ميزانا نزل بها أنفسها. هذا الميزان هو وزننا عند ربنا. هو ربنا مش بيقعد تتخيلوا ان في حاجة من العواقب او الاشياء اللي ربنا حكيم يعني في 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 حكمه الجزائي برضو. في الحكم الجزائي في حكمة. في حكمة ازاي؟ ان الجزاء ده انت في الدنيا مبين ليك تفاصيله ايه وازاي يعني اللي هينجح مين واللي هيخسر مين وده ايه وده ايه وتفاصيل. فانت عندك ميزاء. ربنا انزل الكتاب بالحق والايه وانزل معه الايه ايوه الله الذي ايه انزل الكتاب الحق والايه والميزان. نزل الميزان ده نزل. وسفيان بن عيينة يقول ان رسول الله هو الميزان الاكبر. الميزان نزل. في ميزان انت توزن بنفسك تعرف انت مين عند ربنا. تعرف وزنك عند ربنا. انت تعرف وزنك عند ربنا. توزن نفسك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاقوال والافعال والخلال في الاهتمامات والاولويات. توزن نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم. لما انت توزن نفسك عليه بابي وامي صلى الله عليه وسلم يعني هي ببساطه قل ان كنتم تحبون الله. يعني انت عايز تعرف ميزانك عند ربنا فاتبعوني احببكم الله. بس يعني هي الميزان واضح يعني. ولذلك بقى شوف الشرف ان انت ربنا يستعملك برضو ان انت تكون بتحيي السنه. يعني تكون همك في الحياه احياء السنه. انك تحيي سنه سيدنا النبي تحيي منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فده برضو ما يذهلناش عن حاجه مهمه جدا ان احنا نكون بقى مش بنحييها بالاقوال بس يا اخو. يعني ما نكونش بنحييها بالاقوال. احنا نكون بنحييها بالاعمال نحييها بالاحوال قبل ما نكون بنحييها بالاقوال. وانا قلت لكم ما كانت امنا عائشه رضوان الله عليها لتتصرف ذلك التصرف المبهر ان تبقى هي الراوي الوحيد لحديث لو قلت لقد قلت كلمه لو مزج بماء البحر لمزجت. ما كانت لتتصرف التصرف ده وتكرره تاني في حديث حكيت رجلا وهي تبقى الراوي الوحيد. والمفروض ان الكلام ده ينقص من قدرها في الظاهر. والمفروض ان هو يبقى تكأ لاي حد عايز ينتقصها. ولها ضرائر. ولها ايه ضرائر. يعني حتى الجو بتاع الغيره بقى والنساء وضغطه عليها وكلام ده لا ما خلاهاش تتجاوز حدود ربنا ابدا. زي كنت اقول يعني من الذي قال يعني احنا من حقنا نتجاوز حدود ربنا لما 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 يجي لنا انفعال عاطفي. من الذي قال ان ده يجوز لنا اصلا؟ لو كان لكانت امنا عائشه كتمت التصرف زي كده. والنبي ما اخبرش بيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نقول خايفه النبي يخبر بيه، النبي ما ايه؟ ما اخبرش بيه، يعني لو امنا عائشه طوط الكلام ده ما كان احد ليعلم اصلا خالص ان ده حصل. ما كانت امنا عائشه لتتصرف هذا التصرف الا وقد رات النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنصوص من الوحي. يمكن الحديث الناس تعرفه ولا ما تعرفوش. ومسلمين كتير ممكن ما يعرفوش الحديث ده. بس الناس بقى اللي بتقرا بقى في القران عبس وتولى. الناس اللي بتقرا ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يفخن في الارض. ان الناس اللي بتقرا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. يعني ما كانت تتصرف التصرف ده الا وشايف النبي بيعمل كده اصلا. سيدنا ابو بكر ما كان ليخرج عماله 4 مرات الا هو شايف النبي خارج عماله عمره كله، ما ده مش بتاعه اصلا. فاحنا مش حقيقه مش الفكره بس ان احنا نحيي المنهج بايه؟ باقوالنا ولا بمجهوداتنا ولا بالدعوه ولا بالنشر. النقطه الاساسيه ان احنا نحيي باحوالنا. هو يا جماعه بصراحه النقطه الاهم ان الله يرى من فوق 7 سماوات ان احنا نستاهل ان ينزل عنا الفضل ده. ان ربنا يختص ايه برحمته من يشاء ها ويختص بفضله من يشاء من عباده. فعادي ربنا لا يعجزه سبحانه وبحمده ولا يؤوده ابدا ان هو يحيي منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. بس ان يرى الله من فوق 7 سماوات ناس هي فعلا تستحق انه يختصها بالفضل ده. ولذلك مش تستحق انك تختص بالفضل ده بالكلام، بان انت بق عايش البق ده كويس تعرف تقوله للناس، ان ربنا يراك فعلا انت على مستوى عملك واقعك وحالك، انت ازاي القضية دي شغلاك فعلا، وازاي بتجتهد انك تحيي هذا المنهج في نفسك. فالله الله في مسألة السعي يا اخوان، السعي ده نجوده بان احنا نخلص في لله ونتفقد في اخلاصنا ونوايانا دايما، وان احنا نزنه بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثره ما استطعنا. فانك لا تدري لعل الكلمة التي ستنجيك ما قلتها بعد، او ما سمعتها بعد، او ما نشرتها بعد، ما لا تدري اصلا. ولذلك سبحان الله، يعني ما لو اضفت بقى عامل خطير، وهو عامل ان انت ممكن ما جودته من سعي ابطلته او احبطته، يبقى لازم تعوض، تموت بقى، تموت نفسك وتعوض، تستحضر الكلام ده، لازم تموت نفسك وتعوض، يعني ما لهاش غير كده. ان احنا بنفعل افعال ربما ايه تحبط الانسان كثير من اعماله، سعي نحسن الظن بالله ايوه، بس احنا لازم برضو نبقى ايه، يعني نبقى خايفين، ما نبقاش امنين ولا مطمئنين كده. انا بفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن الاخوة كمان حتى اللي اشتغلوا الدبلومة او اللي اشتغلوا مع الولاد، وخصوصا الاخوة اللي اشتغلوا، ان ممكن حتى اللي ما اشتغلش ربما لا يشعر بقيمة المسألة دي قوي، ويشوف بفضل الله الاثر اللي بتركه ده في الناس، والخير اللي بيتم، وان حاجة يترتب عليها حاجة وخير يترتب عليها خير. صراحة يعني هو فضل كبير من الله سبحانه وبحمده، وخير كبير لو انه يعني فعلا كان يعني لائقا بالله، كان جيد بما فيه الكفاية وسلم من المحبطات، يرجى ان ينجينا ان شاء الله. فالله الله في مسألة السعي، بس مسألة السعي، سعينا ونضع بين عيننا دائما الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، وفعلا الاخسرين ان هم يعني هو خسر كل حاجه، بس هو مشكله يعني هو اللي ما كانش يحسب انه يحسن صنعا، ما هو يرجى له ان يتوب، يرجى له ان يؤوب، انما اللي توهم دائما انه يحسن صنعا هي كابر، مش هيصلح ايه، ويفضل في المسار اللي هو ايه فيه، ف لن يكون هناك جديد. ففعلا ده اخسر الناس، ومش انما الخاسر العادي ضل سعيه فيعمل ايه، فقال لها هيستغفر ربنا، انما اللي زي ده هيستغفر ربنا، ومش هيستغفر ربنا حتى، ومش شايف نفسه ان حاجه فيها مشكله اساسا. اللهم استعان عليك. المهم يعني خلاصه هذا الكلام ان يعني احنا عايزين، ولذلك انا بقول برضو يا اخوان، يعني لعل البعض يضيق او يضج مسألة ان احنا نطلع من حاجة نخش في حاجة ومش عارف ايه وتكاليف كتيرة وحاجات كتيرة، لعل هذا الكلام يوضح لكم. انا بالنسبة لي شخصيا دي فلسفتي الخاصة، يعني انا بالنسبة لي يعني لا ارى شيء فعلته خالص فعلا يليق، يعني انا مش ماسك حاجة في ايدي، فاهم انت؟ يعني مثلا اهل بدر دول ماسكين بدر في ايدهم، انا مثلا ببص على نفسي انا مش ماسك حاجه في ايدي خالص خالص، انا مش لاقي اي حاجه ماسكها. ليه؟ يعني ما هو هي اصلا ما تعرفش هي سليمات لك ابتداء ولا لا اصلا. وبعدين النقطه بقى الاخطر، الواحد ليه اخطاء، الاخطاء دي لما الواحد يقعد يفكر فيها كده بعمق بيجد انها ممكن تاتي على كل اللي عمله اصلا، ده ان كان كويس يعني تقطع عليه كله. طب هقعد اعمل ايه بقى؟ هقعد يعني هقعد ابكي على لبن المسكوب بقى واندب حظي بقى واقعد ما هنا ما انا مش عارف ايه اللي ممكن ايه ينجيني بقى، يعني فاهم انت؟ ما انا مش عارف بقى، ما انا مش عارف الكلمه دي اللي تتقال هنا، ولا التصرف اللي تعمل هنا، ولا الدوره اللي مش عارف ايه، ولا البتاع اللي نشارك فيها، ولا الكتاب اللي نطلعه، ما انا مش عارف يعني، ما انا مش عارف. ويمكن من اكثر بركات النقطه دي يا اخوه والله، ان بفضل الله الخير الذي يستعملكم الله فيه ان يكون وصل لافاق انتم ما علمتموه. انا بفرح جدا بدي، ان يكون وصل لافاق ايه ما علمناه. فيرجى بقى تفضل مخبوقه لنا دي، محدش يعرف راحت فين، احنا نفسنا ما نعرفش ايه الى اين بلغت، يعني لا ندري الى اين بلغت تلك الكلمات ولا الى اين وصلت تلك المجهودات. فمخبوقه لك بقى، انما اللي انت عارفه ده يعني مهدد جدا، اللي انت ما تعرفوش ولا ايه. اذا حضرتك تقول لكم لما حد مثلا يحب يتصدق ولا ينفق، ولا حد ممكن يحب يتصدق وينفق، انا اوصيكم ان انتوا تقولوا له ايه، يعني ما تحددش حاجه، يعني ممكن قول انت عايز ايه، قول لي خد الفلوس دي واستعملها في حاجه وما تسالنيش عنها تاني لو انت وثقت في الشخص. ليه؟ انا مش عايز اعرف انها راحت فين، انا مش عايز ابقى معدي مثلا على المكان اللي اتبنى ده واقول ايه الحمد لله ربنا وفقني وساهمت معاه، انا مش عايز اعرف انا عملت ايه. مرميها دي، ما هي ممكن الايه اللي تنجيك، انت ما تعرفش. ولذلك بعض اخوك كانوا يقولوا لي يا دكتور ونشوف والناس وما شاء الله، اقول له مش عايز اعرف حاجه، يعني خلاص هو ايه الامر اتعمل وسيبه ايه ماشي، ما انا اعرفه ممكن اعجب بيه، ممكن افرح بيه، ممكن حتى يعني اقعد بعد كده يعني في وقت استطيل بيه ولا تباهى بيه فيبطل، يبقى انا الخسران، يعني انا خسران. عم سيبه كده، سيبه انت ما ايه مالكش دعوه بيه، سيبه هو بقى يعني يصل الى ما يصل اليه، ما تشغلش بالك انت بقى يعني. ف ما احنا ما عندناش سعي، حد ماسك حاجه في ايده، حد معاه صك بامان، احنا اللي عندنا سعي. يعني ده الواحد، انا كنت بقول لكم الراجل اللي هو يعني 40 سنه بيصلي بالناس، برضو على فكره رقم صعب جدا، يعني رقم صعب ان واحد ايه يواظب، يعني ده اغلب الناس لما تيجي تقول له انت هتواظب شهر في كذا ما بيقدرش. 40 سنه بيصلي بالناس ما صلاش ولا مره مأمون، جامده شديده برضو، يعني مجهود رهيب، التزام غير عادي لمده 40 سنه، رقم رهيب. وبعدين يجي في مره يصلي مأمون، يقول ماذا سيقول الناس عني الآن؟ قل فعلمت أني منذ 40 سنة ما كنت أصلي للناس. يعني أنت تخيل بقى إن أنت مثلا يعني بعد سنين طويلة تكتشف إن الكلام ده كنت إيه؟ بتعمله عشان هو كده، يعني معرفش بقى. فأنا شخصيا في فلسفتي لو صح التعبير إن أنا أضرب في كل الأبواب النوعية مش كمية، بسهل، واي باب خير اتفتح اديني ايه بمشي وراه، ويتم حتى المره الاولى لو مش بالجوده الكافيه ان شاء الله يتم اللي بعديها، والحق اضرب هنا واضرب هنا واضرب هنا، انت مش عارف الدنيا تروح.
اياتك جمعت اثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.